بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر شيئا من الأسرار واللطائف في ما مر معنا من آيات. نعم، ورد ذكرها في سورة البقرة بدون الواو وبالواو. نعم، 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 لأن التي وردت بدون الواو لم تأتي إلا متفرقة، كان السؤال متفرقا عنها، بخلاف التي وردت بالواو فإنها وردت مجموعة. نعم، حسبك. نعم، تفضل. وصف الرزق بأنه حسن دون ماذا؟ السكر. نعم، إشارة إلى أنه لا حسن في السكر، وتعريضا لتحريمه، تعريضا بتحريمه أنه سيحرم كل ما هو مسكر. نعم، تفضل.
ذكر الله عز وجل قوله ويسألونه، وذكر الجواب بعدها قوله قل.
نعم،
إلا في موضع واحد قال فيه فقل، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.
ما الفائدة في هذا؟
فائدة في ذلك أن ما كان بقوله قل أنه قد وقع وهو الأغلب.
نعم،
وما كان بقوله فقل لم يقع، وإنما أخبر عز وجل نبيه لأن ذلك سيقع.
نعم، ليدل على سعة علم الله. كل كلمة فيها يسألونك، كل كلمة يسألونك يأتي في جوابها قل، إلا في موضع واحد فقل. نعم، هذا يشير إلى أن ما كان بدون الفاء قد وقع بالفعل، وما كان بالفاء لم يكن قد وقع. أخبره الله عز وجل بأن السؤال سيعرض عليه وليكن الجواب كذا وكذا، ليدل على سعة علم الله عز وجل. طيب، نعم، 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 ليكون الدعاء مباشرا إلى الله عز وجل، فليس بين الله وبين عباده في الدعاء واسطة. كل ما ورد في القرآن من ذكر السؤال يذكر الله عز وجل الجواب والرد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظة قل أو فقل، إلا في موضع الدعاء، وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله قل أو فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ليبين أن الدعاء ينبغي ألا يكون للعبد وسائط بينه وبين الله عز وجل، بل يدعوه مباشرة. طيب، من اللطائف والأسرار أن الله جل وعلا بدأ بذكر الخمر وقدمها في الذكر على الميسر، وهذا عائد إلى أمرين، بل إلى أمور، منها أن الأكثر في التعامل كان على الخمر، ولذا ورد ذكرها في أشعار العرب كثيرا. ورد في الشعر والنثر ما يدل على أن الأكثر لديهم هو التعاطي للخمر دون الميسر، وأن الميسر كان محله قليلا بالنسبة للخمر لديهم، فلذا قدم الخمر على الميسر. هذا أمر. أمر آخر أنه لما كانت الخمر عظيمة الأضرار والمفاسد وتسمى بأم الخبائث، سميت بذلك لعظيم ضررها وخطرها ومفسدتها، قدمت في الذكر ليقدم الأخطر والأشد على غيره. هذه الأمور وغيرها قدم ذكر الخمر على الميسر. ومن اللطائف والأسرار أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإثم وقدمه على ذكر المنفعة، قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا التقديم للإثم، تقديم الإثم على النفع، الإثم ووصفه بأنه كبير على المنافع التي يراها الناس أو يجدونها من المنافع المادية فيهما، كان هذا التقديم لفوائد. من هذه الفوائد الإشارة إلى قاعدة مهمة في الدين الإسلامي، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما إذا عظمت المفسدة وكبرت. والله عز وجل قد قال فيهما إثم كبير، فوصف الإثم بأنه كبير، وما كان كذلك فإنه تراعى ما كانت مفسدته أكبر على ما كانت مصلحته دون ذلك. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معلوم. الأمر الثاني من أجل التنفير عنهما، من أجل التنفير عنهما بدأ الله عز وجل بذكر الإثم ووصفه بأنه كبير حتى يعظم النفير والحذر من هذين الخمر والميسر، من الخمر والميسر. الأمر الثالث أنه من باب التمهيد والتوطئة لتحريم الخمر والميسر تحريما قطعيا لا شك فيه، لهذه الأمور وغيرها قدم الله عز وجل ذكر الإثم على المنفعة. ومن اللطائف والأسرار في هذه الآية أن الله جل وعلا جمع فيها بين سؤالين وجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الأول عن الخمر والميسر، في الآية نفسها وجه سؤال آخر أو ذكر سؤال آخر، وهو السؤال عن الإنفاق، ويسألونك ماذا ينفقون، فما الحكمة من جمع هذين السؤالين في هذه الآية على وجه الخصوص؟ الجواب: الجمع بين هذين السؤالين كان له حكم. من الحكم التي ترد فيه أن الله عز وجل أراد أن يبين ما هو نافع من كل الوجوه وما هو نافع من بعض الوجوه، ما هو نافع من كل الوجوه وما هو في المال أو في الأمور المادية، وما هو نافع من بعض الوجوه. فالنافع من كل الوجوه هو الإنفاق في مرضات الله عز وجل وفي سبل الخير وطرق البر، وأما النافع من بعض الوجوه ما ينفقه الشخص في هذين الأمرين اللذين ذكرهما الله عز وجل قبل تحريم الخمر والميسر، وهما الخمر والميسر. فالمنفعة التي تحصل له من التجارة، يتاجر في الخمر أو يتاجر في الميسر، هذه منفعة جزئية ليست منفعة كلية، بخلاف الإنفاق في مرضات الله فهو نفع من كل الوجوه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى دل وحث المؤمنين على ما ينبغي لهم أن يقوموا به في جانب المال، وهو أن ينفقوه في مرضات الله ولا ينفقوه في خمر وميسر ونحو ذلك من الأمور التي علم ضررها وتيقن خطرها. فنبه الله عز وجل على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يكون منفقا في مرضات الله جل وعلا. يسألونك عن الخمر والميسر، ثم في آخر الآية ويسألونك ماذا ينفقون، أي إن كنت راغبا في إنفاق مالك فلا يكن في الخمر والميسر، وليكن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي وجوه البر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ما تقدم من الآيات والأحكام بإشارة البعيد، فقال سبحانه: كذلك. وذلك هي من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى البعيد، فلماذا ذكر هذا الاسم مشارا به إلى البعيد مع أن الأحكام التي أوردت في الآية قريبة؟ يقول أهل العلم إن الإشارة إلى البعيد يدل على حكم، منها بعد تلك الأحكام عن الذين لا يؤمنون، فهم لا ينتفعون بها لكونهم غير مؤمنين بهذه الآيات وبهذه الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى، فهي بعيدة عن هذا الصنف. الأمر الثاني من هذه الحكم أن الله عز وجل أشار إليها بإشارة البعيد لبعد منزلة الآيات، لبعد منزلة الآيات وعلو مقامها عند الله تبارك وتعالى. وإذا أريد تعظيم شيء يشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له، تعظيما لذلك الشيء. ومن لطائف وأسرار الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر التبيين بصيغة المضارع، يبين صيغة مضارع، وهذه الصيغة ذكرت في هذا المقام لفوائد وحكم، منها تجدد التبيين بين حين وآخر، فالله عز وجل يجدد للناس أحكاما، يجدد للناس أحكاما بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد، يدل على الحدوث والتجدد، فتتجدد أحكام لا سيما في مسألة الخمر والميسر، فكأن هناك تنبيه إلى ما سيكون من أحكام جديدة في شأن الخمر، ولذا جاءت الخمر محرمة على التدرج والتجدد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. هذه الآية يذكر بعضهم، بعض أهل العلم، أنها أولى الآيات التي وردت في تحريم الخمر، والصحيح أنها ثاني الآيات التي ورد فيها النهي عن شرب الخمر، وجاءت بعدها آيتان هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن هذا تجدد في تبيين الأحكام الشرعية، تجدد في تبيين الأحكام الشرعية. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه الصيغة أو بهذه الكلمة يبين، التي تفيد التجدد والحدوث، أن فيها تجدد، فيها ذكر تجدد الآيات، وأن الله عز وجل لم يجعل التبيين للآيات مخصوصا بما تقدم إلى هذا الموضع، بل سيأتي غيرها من الآيات، سيأتي غيرها من الآيات يبينها الله سبحانه وتعالى ويجليها ويوضحها. كذلك يبين الله لكم الآيات. ومن اللطائف والأسرار في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله: لعلكم تتفكرون، ولم يذكر سوى ذلك، ذكر التفكر دون غيره، وذلك عائد إلى فوائد وحكم. من هذه الحكم أنه لا يتم الانتفاع بما ورد من الأحكام الشرعية إلا بالتفكر فيها، بالتفكر فيها، ولذا طلب الله عز وجل منا التفكر في الأحكام الشرعية وفي الآيات الشرعية التي أوضحها في كتابه، طلب هذا لأن الانتفاع لا يتم إلا به. ومن هذه الحكم أيضا عظم أثر التفكر، عظم أثر التفكر في الآيات وفي الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وذلك أن التفكر ينتج ثمرات طيبة، فهو عظيم، التفكر ينتج ثمرات عظيمة. ولذا كان قول بعض السلف يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة، لماذا؟ لأن التفكر يحدث أمورا عظيمة، يحدث القيام، يحدث الصيام، يحدث العبادات الأخرى بالتفكر، التفكر الذي ينتفع به صاحبه. فلذا نبه الله سبحانه وتعالى على مسألة التفكر دون غيرها لعظم أثرها في هذا الموضع وفي غيره. ومن اللطائف والأسرار ما ذكر في الآية الثالثة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في ذكر اللطائف والأسرار شيء في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهنا نذكر الآية الثالثة في هذا الموضوع، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى آخر الآية. ورد في هذه الآية لطائف وأسرار عديدة، منها أولا النداء بوصف الإيمان، نادى الله سبحانه وتعالى الناس والعباد بوصف الإيمان، وهذا النداء المتضمن لهذا الوصف فيه فوائد وحكم. من هذه الحكم التنبيه إلى ما ينبغي للمؤمنين فعله، التنبيه إلى ما ينبغي للمؤمنين فعله من عدم قربان الصلاة في حال السكر. الأمر الثاني من هذه الحكم أن فيه الدلالة على أن هذا العمل لا يقوم به إلا أهل الإيمان، لكونهم المستجيبين لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مقتضيات الإيمان الاستجابة لله ولرسوله فيما أمر به أو نهى عنه. الأمر الثالث أن في هذا النداء الذي ربط بوصف الإيمان الاستثارة لهمم المؤمنين، الاستثارة لهمم المؤمنين والمقوي لعزائمهم بهذا الوصف الذي ورد مع هذا النداء في قوله يا أيها الذين آمنوا. ومن لطائف وأسرار الآية أن الله جل وعلا نهى عن قربان الصلاة في حال السكر، وهذا النهي كان لحكم ومقاصد عظيمة. فمن هذه الحكم التوطئة والتمهيد لتحريم الخمر تحريما قطعيا تاما، وذلك أنه إذا حرم في بعض الأوقات سهل على النفس قطعه وتركه بالكلية. الحكمة الثانية التأكيد على عظمة الصلاة، وذلك لأن الله عز وجل نهى عن قربانها فضلا عن إتيانها، والنهي عن قربانها يتضمن النهي عن إتيانها وعن كل وسيلة تقرب أو توصل إليها، فهو نهي عن الشيء وعن أسبابه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تقربوا الزنا، النهي عن قربان الزنا وهو متضمن لتركه وترك الأسباب الموصلة إليه. وكذا يقال في الصلاة لما نهى الله عن قربانها في حال السكر نهي عن إتيانها وفعلها في حال السكر، وهو نهي عن الإتيان بالأسباب كالطهارة والوضوء، فلو أنه فعل ذلك توضأ في حال الإسكار لما صح، لأن هذا عمل من الأعمال، الوضوء والطهارة عمل من الأعمال المفتقرة إلى النية وهي ذاهبة عن المسكر. الأمر الثالث من الحكم بيان عدم صحة الصلاة في حال زوال العقل، ولذا قال الله سبحانه وتعالى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وثبت هذا الحكم أنه لا يجوز للمسلم أو لا تصح الصلاة منه إذا فعلها وهو بغير عقله، وهو بغير عقله سواء كان بإسكار أو بما يشبه ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. هناك لطائف وأسرار أخرى، من ذلك استعمال إن، كلمة إن وإذا في القرآن الكريم، وإن كنتم، وهذه لابد أن ينظر إليها بنظر التدبر. تارة يذكر اللفظ إذا وتارة يذكر إن، وإذا في كلام العرب تستعمل لأمرين. الأمر الأول للمقطوع بحصوله، تستعمل للمقطوع بحصوله، كما قال عز وجل: إذا حضر أحدكم الموت. ولا بد أن يحضر الموت، وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا، ولا بد للأشهر الحرم أن تنسلخ، وقال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت إذا، ولا بد للشمس أن تطلع، وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، ولا بد للصلاة أن تنقضي. إذن في كل أمر مقطوع بحصوله يستعمل اللفظ إذا. الأمر الثاني مما تستعمل له إذا، تستعمل للكثير الحصول، إذا كثر حصول الشيء، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فإذا حييتم، ونشر التحية كثير، وإذا وردت إذا وإن في الآية الكريمة، فإن إذا تستعمل للكثير وإن تستعمل للقليل، كما في آية الوضوء من سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة كثير الحصول، كثير الحدوث، كثير الوقوع، لذا جيء بإذا. ثم قال في الآية ذاتها: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن، ولا شك أن كون الإنسان مريضا أو مسافرا أو جنبا هذا يعد قليلا، يعد قليل قليلا باعتبار أن المرض والسفر والجنابة تطرأ عليه أحيانا وليست كثيرة الوقوع كما في شأن الصلاة. ولهذا السبب ورد ذكر إن في هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. لاحظ إن وردت في كل هذه، لأن هذه قليلة الحدوث وليست كثيرة الحدوث، وتكون إن في مقابل إذا. بما أن إذا استعملت في أمرين أو لأمرين، وهما للشيء المقطوع بوقوعه وحصوله، وللشيء الكثير الوقوع، فإن إن تستعمل لأمرين. الأول للأمر الافتراضي، للأمر الافتراضي وليس للمقطوع به أو المقطوع بوقوعه، بل أحيانا ينعدم تماما وجود ذلك الشيء فيه باستعمال إن. وتأمل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. وهذا هل حصل؟ لم يحصل، وإنما هو في أمر افتراضي. وقال عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. وهم لم يروا ذلك الكسف الساقط الذي يقولون عنه سحاب مركوم. ولاحظ استعمال إن. وقال عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد. إن مع عدم وجود ذلك، ليس موجودا أصلا. فإذا تستعمل لفظة إن على العكس من استعمال لفظة إذا في القرآن الكريم، وهذا له مواضع الكثيرة. في الأمر الافتراضي، أي الذي ليس مقطوعا بوقوعه وحصوله، بخلاف إذا فهي تستعمل في هذا. الأمر الثاني أنها تستعمل في الشيء القليل حدوثه الذي يحدث بقلة وليس بكثرة، على عكس إذا تماما في الاستعمال، كما في هذا الموضع: وإن كنتم مرضى أو على سفر، لكونه قليل الوقوع والحصول. فلذا تجد هذه الاستعمالات، وينبغي لك أن تدرك هذه المعاني لتجد حلاوة التأمل والتدبر للقرآن الكريم. ومن هذه أيضا اللطائف والأسرار، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم بمسح الوجه واليدين قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في آية النساء، سورة النساء. وفي سورة المائدة قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لاحظ هذه الزيادة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي هذه الآية التي نحن بصددها ليس فيها ذكر منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا إشارة إلى حكم ومقاصد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما هي دلالة استعمال إذا وإن في القرآن الكريم؟ تستعمل للمقطوع حصوله، والثاني لكثرة وقوعه. نعم. إذا وردت كلمة إذا في القرآن فإنها تدل على معنيين: المعنى الأول على تحقق وقوع ذلك الشيء، كما في قول الله عز وجل: حتى إذا حضر أحدكم الموت، يعني لا بد من وقوعه، من وقوع الموت. وكذا أيضا في قول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت، والشمس لا بد أن تطلع. وفي قوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، والصلاة لا بد أن تنقضي. فإذا للشيء الذي تحقق وقوعه تستعمل إذا، وكذا أيضا تستعمل في الشيء الذي يكثر وقوعه كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والصلاة، القيام إلى الصلاة، يكثر وقوعه. إذن فيما يتحقق وقوعه أو يكثر يستعمل كلمة إذا، أما فيما لا يتحقق وقوعه أو فيما يكون افتراضيا فتستعمل كلمة ماذا؟ إن. تستعمل كلمة إن، كما في قوله عز وجل: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. إن، وهذا لم يتحقق وقوعه. وكذا أيضا قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد. إن، وهذا لم يتحقق، يدل على أنه لم يتحقق وقوعه. وكذا أيضا فيما يقل حدوثه، يقل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم، يعني هذا شيء قليل الورود بخلاف الصلاة كثيرة الحدوث. نعم، هذا من لطائف الآية وأسرارها. ومن لطائف الآية وأسرارها وحكمها أن الله عز وجل لما ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين قال في سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لاحظ زيادة منه. ما هو السر في زيادة هذه الكلمة في آية المائدة على آية النساء؟ يقول أهل العلم إن آية المائدة، السبب في ذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام الوضوء كاملة. هذه الزيادة تدل على زيادة في المعنى، زيادة في المعنى بسبب تفصيل أحكام الوضوء. ولاحظ أن الله عز وجل قال في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يفصل أحكاما في الوضوء بخلاف آية النساء، فليس فيها إلا الإجمال، ليس فيها التفصيل لأحكام الوضوء. هل ذكر الله عز وجل في آية المائدة، في آية النساء، ذكر فيها تفصيلا لأحكام الوضوء مثل هذه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخرها؟ هنا لم يرد في آية النساء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. الآية، فلما فصل سبحانه وتعالى وبين في آية المائدة وزاد في ذكر أحكام الوضوء، زاد كلمة منه، زاد كلمة من للزيادة في التبيين والتفصيل. الأمر الثاني بأن آية المائدة كانت من أوائل الآيات في ذكر التيمم، في ذكر التيمم، وهي متقدمة على آية النساء في ذكر التيمم. لاحظ: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. زاد كلمة من هنا ليتبين للمسلم أن المسح على اليدين وعلى الوجه أيضا هو من التراب، هو من التراب، يكون من التراب، فيدل على أن هناك شيء يعلق في اليد وهو التراب، ذرات التراب. فلما ذكر ذلك علم أن المراد بالصعيد الطيب التراب وليس كل ما صعد على وجه الأرض، لأن بعض الفقهاء قال إنه كل ما صعد على وجه الأرض رملا كان أو ترابا أو حجرا حتى أو حجرا. وهذا هذه الكلمة كلمة منه تشير إلى أن هناك أجزاء من التراب قد علقت في اليد، تنص على أن المراد به هو التراب وليس سوى ذلك، يعني من حجر أو طين أو نحو ذلك مما ذكره بعض الفقهاء. هذه من لطائف الآية، من لطائف الآية وأسرارها أن الله عز وجل قدم ذكر المرض على ذكر السفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهذا التقديم والتأخير بالنسبة للمرض والسفر عائد في حكمته إلى أمور، منها أولا أن المرض من باب القهر الاضطراري الذي لا يملك الشخص دفعه، يأتي اضطراريا، بخلاف السفر فإنه يكون اختياريا، يكون اختياريا، وما كان العذر فيه اضطراريا مقدم على ما يكون اختياريا. قدمه الله عز وجل لكونه عذرا اضطراريا إذن، بخلاف السفر فإنه عذر اختياري. أيضا أن العذر بالمرض أقوى من العذر بالسفر، لأن المريض إن حصل له المرض ولو لم يكن مسافرا، كان حاضرا في بلده مقيما، فإنه تشرع له أحكام، ومنها التخفيف عنه إذا لم يستطع استعمال الماء أن يتيمم، وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمريض خفف الله عز وجل عنه، لأن المرض عارض وهو عذر من الأعذار التي تقدم. ومن اللطائف أن الله عز وجل قال أو على سفر، أو على سفر فلم تجدوا ماء، لم يقل أو مسافرين كنتم مرضى أو مسافرين، بل قال على سفر. قالوا ذلك عائد إلى اعتبارات ومعاني، منها أن السفر هو الذي لا تحدث السفر لا تحدث فيه المشقة إلا إذا تلبس به الإنسان، أما إذا لم يكن كذلك لم يكن قد شرع في السفر فإنه لا يجد المشقة فيه. والله عز وجل إنما خفف على المسافر عند شروعه في السفر وقد تلبس به، قال أو على سفر، يعني قد شرع في السفر ومضى فيه، فهذا هو الذي تحدث عليه المشقة ومن ثم وقع التخفيف له، خفف الله عز وجل عن المسافر في جملة من الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.